محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعوا إلى أحسن يوم الدين. يقول الشارح رحمه الله تعالى بعد قوله ولا شيء مثله: اتفق أهل السنة على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم هنا وقفنا.
لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، لأن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء. رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياء، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. قول المصنف رحمه الله ولا شيء مثله، قلنا هذه تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، أو يعني يريد بها هذا القسم من أقسام التوحيد، وهذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. وما ذكره الشارح هنا قال لفظ التشبيه، عندكم مكتوب هكذا، هو المراد لفظ نفي التشبيه، المراد لفظ نفي التشبيه، لأن قول المصنف رحمه الله لا شيء مثله يريد به نفي إيش؟ نفي المشابهة بين الخالق تبارك وتعالى وبين أي شيء آخر. لا شيء على عمومها تماثل الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه القاعدة يعني اللي هي لفظ نفي التشبيه أو نفي التشبيه عن الخالق تبارك وتعالى ذكرها أهل العلم قاطبة، يعني هذه من القواعد أو من الأصول المتفق عليها عند عامة أهل الإسلام. احنا عندنا أهل السنة والجماعة عندهم من أصول قواعدهم في باب الأسماء والصفات نفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى، وهذا الأصل عليها أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. فما من مذهب من المذاهب إلا ويقرر في أصول باب الأسماء والصفات نفي إيش؟ نفي الشبه عن الله تبارك وتعالى، تحقيقا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وغيرها من الأدلة. فلفظ نفي التشبيه يقول له الشارح رحمه الله أنها أصبحت في كلام الناس من الألفاظ المجملة، الكل يقولها مثل ما قلت كقاعدة، الكل يقرر وجوب نفي الشبه عن الله تبارك وتعالى. لما؟ تحقيقا للتنزيه، فالتنزيه واجب في حق الله عز وجل، ونفي الشبه والمثل عن الله تبارك وتعالى أيضا واجب، ولا وصول إلى التنزيه إلا بنفيش بنفى تنزيه الخالق عز وجل، تقديسه سبحانه وتعالى. الأصل أنه ينزه عن مشابهة المخلوقين فينفى، وذلك لا يكون إلا بنفي الشبه والمثل عن الله تبارك وتعالى. اللفظة نقول نعم كما ذكر الشارح رحمه الله أصبحت من الألفاظ المجملة. وهنا أنا أريد أن يعني أذكر مثل ما قلت الأشاعرة تقول بنفي التشبيه، عندهم قاعدة اسمها نفي إيش؟ نفي التشبيه. المعتزلة عندهم قاعدة اسمها إيش؟ نفي التشبيه. فهذا أقول يعني يجب أن نتنبه ولا يغتر السني إذا سمع أهل البدع والأهواء يرددون كلمة أو قاعدة تتشابه في ألفاظها مع ما عنده من قواعد. احنا عندنا نفي التشبيه، ونقول المعتزلة عندهم، إذن هل نحن متفقون مع المعتزلة في نفي التشبيه؟ لا، الأشاعرة عندهم نفي التشبيه، نتفق مع الأشاعرة في نفي التشبيه؟ لا. لذلك هذا معنى كلمة الشارح رحمه الله أنها أصبحت من الألفاظ المجملة. واللفظ المجمل إذا قيل عن شيء أنه لفظ مجمل أو قول مجمل عند أهل السنة والجماعة لا يعتد به ولا يؤخذ به إلا بعد الاستفصال عن صاحب هذا القول ماذا يريد بقوله هذا. فالتشابه في الألفاظ لا يلزم منها التشابه المعاني. التشابه في الأسماء، التشابه في القواعد لا يلزم منها الاتفاق في الحقائق وفي المرادات. لذلك قال لفظ مجمل، انه وان كان اللفظ واحد والقاعدة واحدة والاسم واحد، ولكن لا نتفق معهم في الحقيقة وفي المعنى وفي المراد. لذلك اللفظ المجمل يسأل عنه صاحبه، يسأل عنه، فان اراد حقا قبل منه وان اراد باطلا رد عليه. نعم اقرأ يا شيخ. وهنا يعني هذه الكلمة أيضا وقفنا عليها، يقول ولازم هذا القول. احنا يعني في مذهب أهل السنة والجماعة لازم القول ليس بلازم، هي قاعدة عندنا. طيب واحد يقول إذن ليش استعملها؟ ها؟ طبعا احنا نعرف أن النفاة نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، كما ذكر هنا عندما قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من اقرأوا عندكم من الصفات. هذا المذهب، هذا مذهب المعتزلة، مذهب النفاة، أنهم لا يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى، مع أنهم يثبتون، ها؟ مذهب المعتزلة يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء لله تبارك وتعالى وينفون عنه الصفات، ها؟ فيقول ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم. نعم صفات، ما يقولون المعتزلة يقولون نعم لا قدرة لله لا علم لله، لكن يثبتون إيش؟ أنه عليم، أنه قدير، لكن بذاته لا بعلم ولا بقدرة. ثم قال لأن العبد العلة في نفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى ما هي؟ أن العبد يوصف بهذه الصفات. لذلك هنا نعرف الآن القاعدة اللي ذكر عنها أنها مجملة، نفي التشبيه، فنفي التشبيه عند المعتزلة معناها إيش؟ نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى إذا كان المخلوق يوصف بها، فلا شيء مثله، أو نفي التشبيه، نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، معناها أنه إذا ثبت للمخلوق وصف يجب نفيه عن الخالق. لذلك هنا يقول الشارع رحمه الله ولازم هذا القول، يعني يلزم من قولهم هذا نفي أيضا إيش؟ الأسماء عن الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن المخلوق أيضا إيش يسمى بها. لكن مثل ما قلت الأصل عندنا أن لازم القول ليس، لكن أحيانا اللوازم تكون إيش؟ يعني باب للجدال والمناقشة والمناظرة وإقناع الخصم وإقناعه بخطئه. يعني لما فرقت بين الأسماء وبين الصفات؟ أنت الآن تنفي عن الله عز وجل الصفات بحجة أن المخلوق يوصف بها. طيب إذا يجب عليك أن تفعل ذلك أيضا فيه في الأسماء، تنفي عن الله عز وجل الأسماء التي المخلوق يتسمى بها. واضح الكلام؟ نعم.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، المخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه
عندهم. يعني هذا الأمر لا يقال عنه أنه إيش؟ تشبيه للخالق بالمخلوق فيجب إيش؟ نفيه، فيثبتون ذلك للخالق حقيقة كما يثبتونه للمخلوق إيش؟ حقيقة. نعم.
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل.
لا.
إن الله تعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها بعض عباده بها
أحسن.
وكذلك سمى صفاته بأسماء.
نعم.
سمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي.
أيوه. نعم. المسمى اللي هو المخلوق والمسمي
الله عز وجل. نعم.
فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال بعض عباده بهذه الأسماء قال يخرج الحي من الميت. قال تعالى وبشروه بغلام عليم. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى وبالمؤمنين
يذكر الأدلة التي هي إيش تقال في الأسماء في حق المخلوق كما تقال في حق من في حق الخالق تبارك وتعالى. هذا الكلام الذي ذكره الشارح هنا رحمه الله اللي هو الإلزام. ما هو الإلزام؟ يلزمهم أن يقولوا في الأسماء ما قالوه في الصفات، أو يلزمهم أن يقولوا في الصفات ما قالوه في، يعني إما أن تقول إيش ننفي الأسماء وننفي الصفات وتكون بعد إيش ما عندك تناقض، ها؟ أو أنك إيش كما أثبتت الأسماء تثبت إيش تروحي. طبعا أيها أحب إلينا نريد لهم إيش الإثبات الثانية، ما نريد لهم الأولى. هذا الكلام طبعا ذكرها شيخ الإسلام لحد منكم يذكرنا بها وين في التجمرية، أعدها يعني من الأصول، ها؟ يناقشهم بأصول وبقواعد رحمه الله. إذا هذا الكلام مقتبس من كلام من؟ كلام شيخ الإسلام في التدمرية، ذكر قال القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في بعض الصفات. هذه كلها قواعد وأصول حجة شيخ الإسلام ابن تيمية بها المبتدعة، لأن بعضهم فرق بين إيش الاسم وبين الصفة، والاسم والصفة من باب واحد، ها؟ الاسم لله والوصف لله. الله عز وجل سمى نفسه، الله عز وجل وصف أدلة من القرآن وأدلة من السنة، أدلة يعني كل ما يقال في الأسماء يقال في الصفات. إذا ليش فرق في المنهج وفي التعامل في تعاملك مع الأسماء وفي تعاملك مع الصفات؟ فحجهم شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأصول، القول في الصفات كالقول في الذات ما يمكن اختلاف، القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، إيش على أنواع المبتدعة، لأن المبتدعة أنواع، فكل نوع بحاجة إلى إيش مثل هذه القاعدة حتى يتنبهوا إلى أنهم يتناقضون فيما هو من باب واحد. نعم.
ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العليم.
نقفز شوي، ها؟ ها؟ هنا كلها بس ذكر الأدلة. نعم، هنا كلها فقط ذكر إيش الأدلة. نعم. يقول وهذا لازم لجميع العقلاء، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، شفتها، ولا القوة كالإيش كالقوة، يعني عند الخالق وعند المخلوق، ها؟ ونظائر هذا كثيرة جدا. الله عز وجل أثبت لنفسه أشياء أسماء وصفات، وأثبت ألفاظ هذه الأسماء والصفات لمن؟ للمخلوق. ولا يلزم من الاتفاق في الألفاظ الاتفاق في إيش؟ في الحقائق والمعاني، ما يلزم عند العقلاء جميعا. ثم قال ونظائر هذا كثيرة وهذا لازم لجميع العقلاء. نعم.
إنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة.
نعم.
ونظائر هذا كثيرة وهذا لازم لجميع العقلاء.
نعم.
إن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله تعالى بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ورغم أن ذلك ورغم أن ذلك
وزعم هنا خطأ، وزعم ما يصير، ورغم ما يصير، لأنه هو إيش يقول؟ فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، لما ليش ينفي هذه الأشياء؟ وزعم أن ذلك يستلزم، يعني إثباتها يستلزم التشبيه. نعم، هذا زعمهم،
زعم أن ذلك يستلزم التشبيه.
ها؟ ما تشبه رغم أن ذلك يستلزم التشبيه؟ كيف؟ يعني هل أنت تقر انه اثبات هذه الاشياء لله تستلزم التشبيه؟ اذا قلت وراهم معنى انت ايضا تقر ان اثباتها يستلزم التشبيه، لهذا زعمهم والزعم باطل.
لا يلزم من إثبات هذه إيش تشبيه ولا تجسيم لله تبارك وتعالى. نعم.
ودعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. قيل لا، فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين.
نعم.
فقل فيما نفيته وأثبته لله. فقل فيما نفيته وأثبته
وأثبته الله. أنت نفيته والله تعالى إيش أثبته، فقل فيما نفيته أنت وأثبته الله ورسوله.
الله ورسوله.
نعم.
مثل قولك فيما أثبته إلا فرق بينهم.
نعم. لا فرق. القول في الصفات كالقول في إيش في الذات. نعم. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. ها في إيش في الذات، في الأسماء، في الصفات، في الأفعال، في كل شيء. نعم. وكلها من باب واحد. نعم.
فإذ قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل لا، فأنت تثبت له الأسماء الحسنى.
نعم.
مثل عليم، حي، قادر، والعبد يسمى بها.
هذا هؤلاء من المعتزلة، هذه الفقرة في الرد على المعتزلة. نعم.
وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه.
نعم.
فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى،
هذا من هذا الجهل الكبير. أيوة.
الأقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة.
نعم.
قيل له ولا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له.
نعم. تثبت له الوجود المطلق. نعم.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه.
الآن يعني هذا لو حصل، وهذا قطعا ما يحصل، حتى الجهمية قد يكون في غلاة الفلاسفة والباطنية من ينكر يعني الوجود الواجب أو واجب الوجود كما يصطلحون عليه، لكن هذا كله من باب الافتراض، أنه حتى لو حصل فالآن يناقشهم مناقشة عقلية لإقامة الحجة والإلزام العقلي، هذه كلها حجج عقلية وإلزامات إيش عقلية. نعم. ما يمكن يكون يعني ينفي واجب الوجود. نعم.
معلوم
واجب الوجود، او يفرق العلماء، هم يفرقون بين واجب الوجود وممكن الوجود. يقولون الموجودات تنقسم من حيث وجودها، من حيث وجودها الى يعني قسمين، ها الى قسمين، وبعضهم جاب القسم الثالث المستحيل هذا، لكن الموجودات احنا نقول عن ايش الموجودات، ما هو الوجود المطلق. فالموجودات تنقسم الى قسمين، اما وجود واجب وإما وجود ممكن. فالوجود الواجب يقول هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه الفناء ولا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر، يعني لا يفتقر في وجوده إلى شيء آخر، يقوم إيش بنفسه، يقوم بنفسه، هذا واجب الوجود. وهذا قطعا لا يكون إلا في حق من في حق الخالق تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وغير الخالق يطلق عليه او على وجوده يوصف بانه ممكن الوجود، والوجود الممكن او ممكن الوجود هو ما يعني سبقه الفناء ويلحقه ايضا ايش الفناء والعدم، ويحتاج في وجوده الى غيره، يعني يفتقر حتى في اثناء وجوده هو بحاجه الى ايش، لا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره. نعم.
قيل لا معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي.
نعم.
وإما حادث كائن بعد أن لم
يكن. يعني خلاصة هذه الفقرة الإقامة، إقامة الحجة العقلية عليهم أن يقرروا أن الموجودات إما إيش واجبة الوجود وإما ممكنة الوجود كما ذكرنا، فثبت بالضرورة شايفها هذه هي أصل القاعدة، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن. وطبعا فرق عظيم جدا بين هذا وبين ذاك، قال أحدهما قديم والآخر إيش حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، يلزمهم بهذه. فإذا وصل اقرأ الآن اللي بعد هذا.
لو تماثل للزم
للزم أيوة.
لو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس
نعم.
بواجب القدم
نعم.
موجودا بنفسه غير موجود بنفسه
نعم.
خالقا ليس بخالق
نعم.
غنيا غير غني فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما
نعم.
وعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. وعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. من نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفق فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه لا يشركه في
لا يشركه
لا يشركه في
شيء لا يشاركه. نعم.
والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه.
نعم. نقول إيش؟ الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والمعاني. نعم، هذه القاعدة عندنا. نعم.
وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي
هنا في الأذهان. يعني الكلام عن يعني الأشياء أو يفرق في ما يفرضه الذهن وما يفرضه الواقع والعيان. يعني الآن إحنا نقول الله عز وجل موجود والعبد موجود، ها؟ إذا يعني رفعنا الإضافة قلنا موجود فقط، كلمة موجود، كلمة الوجود إيش تفهم منها؟ ها؟ إحنا قلنا الموجودات تنقسم إلى كم؟ ها؟ إما واجبة الوجود وإما ممكنة الوجود. فلما تسمع كلمة موجود يقول هنا يعني لابد أن ينقدح، وإن كان عندك التقسيم، التقسيم هو موجود الذهن، الذهن يفرض أشياء كثيرة جدا، لكن وإن كان الفرق عظيم بين وجود الخالق ووجود المخلوق، لكن كلمة الوجود صفة الوجود لابد تعطيك إيش؟ قدر مشترك تدل عليها كلمة أو صفة الوجود، وهذا القدر لابد منه حتى يفهم الخطاب بعد الإضافة. يعني مثلا الآن نسمع كلمة طاولة، سمعنا كلمة إيش؟ طاولة. شوف إيش القدح في ذهنك. الطاولة هذه ممكن تكون من ذهب، صحيح؟ ممكن تكون من خشب، ها؟ ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون لعبة صغيرة يعني يلعب فيها الأولاد، ممكن تكون كبيرة جدا يجلس عليها 200-300 شخص، ها؟ كلها طاولة. فعند الإطلاق يقول الألفاظ يعني في لغة العرب عند إطلاقها وإن كانت تشترك في أشياء كثيرة جدا وحقائق كثيرة جدا، لكن عند إطلاقها دون الإضافة، قبل الإضافة عند التجرد يقول وعند الإطلاق لابد يكون قدر مشترك في الذهن حتى يفهم الخطاب إذا جاءت إيش؟ إذا جاء التصنيف وإذا جاءت الإضافة. كلام واضح. يقول هذا القدر المشترك، هذا وين يكون؟ في الذهن. لكن هل في الخارج في هذا القدر المشترك؟ لا، في الخارج لما نقول الآن طاولة ونشر على هذه انتهى، ما نقول لا ذهب ولا كبيرة ولا واضح. تحدد عدم التحديد وين يكون؟ عند الكلمة المطلقة، فيكون لها في الذهن ايش؟ لابد يكون لها قدر مشترك حتى يفهم الخطاب، وإلا لما يفهم الخطاب. كلام واضح؟ ها؟ طيب نمشي شوي. هو دخلنا الآن في يعني مصطلحات القوم والمتكلمين، الله يعيننا وإياكم. لا لا، ما هذه لابد نفهمها، لأن يقول لولا هذا الاشتراك، إنه هذا اللفظ يكون له يعني معنى مشترك، في الإضافات لو ما كان له قدر مشترك، ما يمكن نفهم الخطاب. لذلك يسميه الاسم العام القابل للتقسيم. متى يعني يقسم؟ في الإضافة. لما نقول مثل كلمة يد، دخلنا شوي ندخل احنا، لأنه هذه كلها كل هذه الفلسفة وكل هالكلام وهذا الصراع العقلي المراد منه ايش؟ الصفات. لما تقول يد ممكن تكون يد يعني طفلة صغيرة، أصابعها وألاملها، ممكن تكون ما شاء الله يد حسن، ارفع يدك يا حسن. فرق ولا ما في فرق؟ لكن لما أسمع كلمة يد لابد في قدر مشترك في الذئن عند يد حسن، يد فلان، يد الفيل، يد النملة، كلها يد، كلها يد. فهذا القدر المشترك أو الاسم العام المشترك القابل للتقسيم محله وين؟ الذهن. محله وين؟ الذهن. ومتى يكون؟ عند الإيش؟ التجرد والإطلاق. ويزول الإشكال عند التقييد والإضافة أو عند الإشارة إلى الأعيان، لأنه في الأعيان ما في قدر مشترك في تحديد. واضح الكلام؟ نعم.
وهذا موضع اضطراب، وهذا موضع اضطراب
اضطرب نعم، وهذا موضع اضطرب فيه كثير النظار. من قالوا ايش اول واجب؟ ايش النظر؟ قلنا الفكر، اعمال الفكر في الوصول الى ايش؟ الى علم او الى غلبة ظن. فالنظار كلمة تطلق على من؟ على اهل الكلام. نعم.
حيث توهموا ان الاتفاق في مسمى هذه الاشياء يوجب ان يكون الوجود الذي للرب تعالى كالوجود الذي للعبد.
واضح. فاحنا نقول العبد موجود والرب موجود، ولا شك كلمة موجود نفهم منها شيء خلاف ايش؟ يعني شو القدر المشترك الان في الموجود والموجود؟ خلاف العدم. فالعبد ايضا اشبه معدوم ما دام موجود، يعني حي موجود، ففي قدر مشترك في لكن شتان بين حقيقة وجود الخالق تبارك وتعالى. ذاك وجود لم يسبقه عدم ولا يلحقه فنى ولا يفتقر إلى غيره، وهذا إيش؟ هذا يفتقر إلى ما هو إلى غير، إلى أغيار، يفتقر إلى الهوى، يفتقر إلى الماء، يفتقر إلى كل شيء، يفتقر إلى أشياء كثيرة جدا، وقد سبق بعدم ويلحقه أيضا إيش؟ فنى. نعم.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم.
هذه مسألة أخرى، أنه هل هذا من باب الاشتراك اللفظي أو من غيره؟ لأنه يقولون العرب وضعوا ألفاظا للدلالة على شنو؟ يعني الألفاظ وسيلة، الألفاظ إيش؟ وسيلة. الأصل إيش؟ الوصول إلى المعنى. هو يعني المتكلم المخاطب يريد أن يفهم من يخاطبه ومن يكلمه إيش معنى معينا. كيف؟ فليش يقولون في الوضع اللغوي؟ يعني شنو الوضع؟ يعني العرب وضعت هذه اللفظة للدلالة على هذا المعنى أو على هذا الجسم. يعني كلمة أسد وضعوها للدلالة على إيش؟ خلاص على طول يفهم، ينقدح في ذهنه إيش؟ الحيوان. كلمة رجل، كلمة امرأة، لها أصل في الوضع اللغوي. الآن عندنا ألفاظ مثل وجود الرب ووجود المخلوق، هذا هل نسميه من باب الاشتراك اللفظي؟ أحيانا في ألفاظ يعني يشترك فيها أكثر من إيش؟ أكثر من حقيقة. وهذا الاشتراك قد يكون كلي وقد يكون نسبي. كلام واضح؟ فهم عندهم حددوا أن الألفاظ في علاقتها مع المعاني أقسام، حتى يقول الناظم، يقول ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. نسبة الألفاظ للمعاني كم؟ 5 أقسام بلا نقصان، تواطؤ، تشكك، تخالف. قال والاشتراك عكسه الترادف. احنا نبدأ بالاشياء اللي نعرفها. الترادف شنو؟ معروف. كل يوم في الجريدة تقرون الكلمات المترادفة. يعني شنو كلمات مترادفة؟ اختلاف في اللفظ. الكلام هذا كله علاقة بين اللفظ وبين معنى. فالترادف هذا نوع من أنواع العلاقات بين الألفاظ وبين معانيها. ما حقيقتها؟ اختلاف في الألفاظ واتفاق في المعنى. يعني لفظين مختلفين من حيث اللفظ، من حيث التركيب، لكن المعنى واحد. ماشي؟
عكس التوريد.
ماشي. طيب، من الأشياء اللي تهمنا كثير جدا في هذا المبحث، ها، لأنه الاختلاف بيننا وبين أهل الكلام قضية الاشتراك اللفظي والتواطؤ اللفظي، فلا بد من شرحهما والله يعينكم. ما هو الاشتراك؟ متى يقال هذا مشترك، لفظ مشترك، ومتى يقال هذا لفظ متواطئ؟ يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى اشتراك لفظي أو تواطؤ لفظي، هذا الذي نريد أن نفرقه، وهذا هو اللي عليه الإشكال. الترادف واضح صحيح؟ احنا ننتبه انه قال والاشتراك، الناظم ايش يقول؟ قال والاشتراك وعكسه الترادف. اذا الاشتراك عكس الترادف يعني كيف؟ ايش؟ كيف كيف؟ هذيك اختلاف في الالفاظ واتفاق في المعنى، وهذه اختلاف في المعنى واتفاق في اللفظ. سبحان الله، لفظ واحد ولكن هذا اللفظ يطلق على معان متباينة، تباينا من حيث الأصل. نضرب مثال أحسن قبل ما ننتقل، نضرب إيش؟ نضرب مثال حتى يتضح المقال. عندنا كلمة عين، عين وياء ونون، هذه في لغة العرب تطلق على إيش؟ هذه واحدة، العين إيش؟ البصرة. وبعد واحد يسألك عن ما تقول نعم هناك عين، يعني شنو؟ عين ماء. اللفظة إيش؟ لكن أطلقت على البصرة وأطلقت على إيش؟ على نبع الماء. وبعد الجاسوس، أحسنتم. وبعد عين الشيء، أصله عين الشمس، أصله جوهره. إذن كلمة عين لفظة واحدة، اللفظة نفسها، ولكن تنصرف إلى معان. طيب هذه المعاني خلونا نشوف بينها شيء، بينها علاقة، بينها علاقة. لا لا، المعاني نقول المعاني، هل هذه المعاني بينها شيء في الأصل؟ ها، بينها إيش؟ بين العين الباصرة وعين الماء؟ الكلام عن المعنى، اللفظ حنا متفقين انه هو ايش؟
واحد.
هل بين هذه المعاني، بين معاني هذه الاشياء في شيء، هي رابط بينها، ولا واحدة بالشرق واحدة بالغرب؟ ها؟ تباين كلي. كلمة اخرى، القرء، ها، يطلق على ايش؟ الطهر، ويطلق على الحيض. هل في ترابط بين الطهر وبين الحيض؟ ها، ولا هذا بشرق وهذا بغرب؟ ها، مع ان الكلمه ايش؟ واحده، لفظه واحده، لكن تطلق على اكثر من معنى، على معنيين او اكثر. لكن ايش نقول؟ ولا صله بين هذه المعاني البته، لا في اصلها ولا في مقدارها ابدا. الآن أنا أضرب مثال قبل ما نتكلم عن القسم الثاني. إحنا ورانا قسم ثالث، شنو؟ التواطؤ. قبل ما نتكلم عن التواطؤ ونعرف التواطؤ، نجيب مثال، لأن إذا فهمنا هذا المثال جيد، المثال هذا مفهوم جيد. زين، نجيب كلمة نور. نور، ها، يجي واحد الآن يطفي علينا، نقول إيش؟ نقول افتح النور يا شيخ. ها، فهذا له إيش؟ هذا له نور. وللشمس وللقمر نور، وللشمعة وللنار. اللفظة واحدة نور، ها، لكن شتان ولا لا؟ ايش الفرق؟ ايش الفرق بين نور، ها، بهذه الإضافات، وبين كلمة عين مع تلك الإضافات؟ بس فكروا فيش وبدون استعجال، بالله فكروا شوي، ما نبي واحد يتعجل. في فرق واضح، واضح جدا، ها، في فرق. احنا قلنا عين عين الماء والعين الباصرة وعين الجاسوس بينهم شيء؟ ما بينهم اي شيء. لكن نور الشمس ونور القمر بينهم شيء؟ طيب هل متساويان؟ لا، لا يلزم التساوي، لكن هناك اتفاق في الحقيقة في الأصل نقول، ولكن لا يلزم الاتفاق فيه في المقدار. نور الشمس هم يقولون الآن، يقول إذا طلعت الشمس يغيب عنا نور إيش القمر والكواكب كلها ما نشوفها، ليش؟ نور يغطي على إيش؟ على نور. هذا يسمونه إيش؟ تواطؤ. هذا هو الفرق بين التواطؤ وبين الاشتراك. فهمنا؟ ها؟ الاشتراك لفظ، ها؟ اللفظ واحد ولكن المعاني إيش متفاوتة، والتفاوت والتباين في الأصل والمقدار. التواطؤ هو لفظ يطلق على معنيين أو أكثر. ها؟ أطلاقيت حتى نفرقها عن إيش؟ عن الاشتراك. ما هو القيد؟ نقول على اتفاق في أصل الشيء وحقيقته، ولا يلزم من هذا الاتفاق الاتفاق في المقدار، بل تفاوت وتباين عظيم في المقدار. الحين نسأل سؤال، أسأل إنسان شلون يعني متواضع؟ قول أنت شلون متواضع؟ هو في شيء آخر. لما تقول إنسان ينصرف إلى إيش؟ إلى جنس واحد. أسأل التواطؤ قلنا كلمة واحدة لكن تطلق على عدة إيش؟ معاني. لكن هذه المعاني بينها شيء مشترك. ما نسمي اشتراك حتى لا يلتمس علينا، ها؟ يعني هذا الاشتراك في أصل الشيء وحقيقة الشيء، لكن المقدار تفاوت عظيم جدا بين هذا وبين ذاك. هم يطرحون دائما إشكال، يقولون يعني قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكلمة الصلاة هذا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ؟ لا تستعجلوا، ليش ها؟ في هذه الآية إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا، ها؟ فالله عز وجل يصلي والملائكة تصلي والمؤمنون إيش يصلون، فهل هذا من باب التواطؤ ولا من باب الاشتراك؟ تواطؤ. يعني نقول ما احنا فاهمين لما حصل اختلاف، ها؟ على كل أن الخلاف موجود قديم. الأحناف يقولون أنه هذا من باب الاشتراك، ها؟ وغيرهم يقول من باب التواطؤ. والحقيقة يعني الجواب صحيح، يعني اللي قال تواطؤ صحيح باعتبار، واللي قال اشتراك أيضا صحيح باعتبار. إذا هم يقولون يعني الجمهور يقول يعني نحن ننظر إلى الصلاة على أنها اعتناء بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن نظر إلى أن الصلاة اعتناء بشأن النبي فإن الله وملائكته يصلون على النبي، أي يعتنون بشأن النبي، لأن الصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الملائكة إيش؟ الاستغفار على محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة من المؤمنين الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة إيش؟ رحمة، والصلاة استغفار، والصلاة ما في علاقة، ما في إيش. لكن إذا نظرنا إلى أنها اعتناء بشأن النبي، فكما أن الله يعتني بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة كذلك، يا أيها الذين آمنوا اقتدوا بالله وبملائكته في الاعتناء بشأن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نظر إلى أن الصلاة هنا الرحمة، والصلاة هنا إيش الاستغفار، والصلاة هنا الدعاء، إيش يقول؟ يقول اشتراك. واضح؟ الآن أسأل سؤال أخير،
كلمة ها الوجه، الخالق له وجه ها، ويبقى وجه ربك، وفلان من الناس أيضا له إيش وجه، هل هذا من باب الاشتراك؟ هل هو النزاع؟ ها قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال فيه بالاشتراك اللفظي، ها فهل الوجه عند إطلاقه على الخالق وعند إطلاقه على المخلوق؟ خلونا نجيب واحد أسهل منها، العلم، علم الله تبارك وتعالى ها، وعلم فلان من الناس، علم الإمام الشافعي، هذا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ؟ اشتراك
بس النور نور هذا
هو ايوه من باب ايش هذا تواطؤ اثنين ها خالق ومخلوق ها تواطؤ سمع الخالق سمع المخلوق سمع خالق ومخلوق ها تواطؤ يقينا ايه ها اي ها اي ايش ايش اي اي ما فهمت ايش تسأل انت لا الحين انا اسأل الان انا اسأل ها
هو يقول لك اشتراك مستدل يعني
اشتراك هذا ها يعني كلمة علم هنا وهنا من باب الاشتراك يعني ما في علاقة بين علم الخالق وبين علم المخلوق من حيث لفظ يدل على شنو على معنى العلم عند الخالق يعني شنو ايش تفهم منه علم الخالق يعني ايش الادراك المعرفة الاحاطة عدم الجهل واضح طيب علم المخلوق لما نقول فلان عالم يعني ايش ها تواطؤ ولا اشتراك يقينا سمع الخالق وسمع المخلوق يعني سمع الخالق يعني شنو ادراكه عز وجل لي للاصوات واضح ها والمخلوق عندما يسمع يعني ايش نقول فلان يسمع نقول فلان والله ما يسمع مسكين يعني ايش يدرك الاصوات وهذا لا يدرك الاصوات فكله من باب التواطؤ فإطلاق الأسماء على الله تبارك وتعالى وإطلاق نفس هذه الألفاظ على هذه الصفات على المخلوق من باب التواطؤ وليس من باب الاشتراك إذا قلت من باب الاشتراك ها فمعناها العلم هنا تعني شيء ها تعني شرق والعلم هنا تعني إيش غرب لا العلم أصله واحد السمع أصله والبصر أصله الوجود أصله واحد ولكن قطعا لا مشابهة بين وجود الخالق ووجود المخلوق لا مشابهة بين علم الخالق وعلم المخلوق ولا مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق فكلهم من باب إيش التواطؤ لذلك الاشتراك اللفظي والأمر ليس كذلك بل هو نقول من باب إيش التواطؤ لفظ تواطأ على معنيين ها ولا يلزم بل نجزم انه لا مساواة في المقدار بين ذاك وبين ذاك نعم اي هو راح يجي لكن احنا نعطي يعني فكرة نقول ليش احنا ننفي ولا نقبل بانهم يقولون من باب الاشتراك. يا شيخ باب الاشتراك مثل ما قلنا عين الماء وعلى العين الباصرة، فهذه لها حقيقة وتلك لها حقيقة اخرى، تلك لها حقيقة ايش اخرى. لذلك من هنا جاءوا دلسوا علينا ولبسوا علينا وقالوا بالحقيقة وايش والمجاز. فلما نقول علم الخالق وعلم المخلوق، لما نقول سمع الخالق وسمع المخلوق، يعني ايش؟ اما حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، واما حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق. ما يمكن تكون كلاهما على حقيقة واحدة، بل حقيقتان متناثرتان متباعدتان، واحدة في المشرق واحدة في المغرب. وهل الامر كذلك؟ ها؟ لما نقول يد الخالق ويد المخلوق، اليد معروفة يا شيخ، اليد ايش؟ معروفة. لكن شتان بين يد الخالق وبين يد، ايضا شتان بين يد فلان وبين يد النملة، ما في فرق؟ في فرق عظيم، لكن هذه يد وهذه الحقيقة واحدة، لكن المقدار ها يتفاوت. عرفت ايش يبون الاشتراك؟ يبون الاشتراك حتى يفرضوا علينا الحقيقة وايش والمجاز. هذا خلاف بينهم، احنا ما ندخل فيه. بعضهم قال في الخالق حقيقة في المخلوق مجاز، بعضهم قالوا لا في المخلوق حقيقة في الخالق مجاز، وكلاهما ايش اخطأ. احنا نقول في الخالق حقيقة وفي المخلوق حقيقة، ولكل حقيقة ما يناسب حقيقة تلك الذات، كما الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، كذلك الفرق بين سمع الخالق وبين سمع، فسمع الخالق تناسب ذاته عز وجل، ها؟ وسمع المخلوق أيضا تناسب وإيش عجزه وضعفه. واضح؟ نعم. إيش إيش؟ الاشتراك أبدا لا شك. نعم.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المفتاح والكوكب لا ينقسم معناه.
شايف؟ لفظ يقول لفظ المشتري، ها؟ لفظ إيش؟ المشتري يقال على إيش؟ على الذي يشتري بضاعة، ويقال أيضا على إيش؟ في صلة بين الإنسان هذا اللي يشتري البضاعة وبين الكوكب؟ ها؟ فيه؟ ما في؟ فهم يريدون يد الخالق ويد المخلوق كإيش؟ كهذه من باب الاشتراك، وعلم الخالق وعلم المخلوق، سمع الخالق سمع المخلوق، ها؟ هذا الذي يريدونه. نعم.
ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وقال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
نعم.
أصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية تكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا.
ما يوجد في الخارج، ها؟ لأنه في الخارج أعيان، والأعيان قطعا واضحة جدا، ها؟ نعم تشير إليها، ها؟
يوم هذه
المخالفة التي تبصر إليها. أي نعم.
بل لا يوجد إلا معينا مختصا.
نعم.
وهذه الأسماء إذا سمى الله بها، إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به.
واضح. نعم.
ووجود الله تعالى وحياته لا يشاركه فيها غيره.
مع أنه غير موجود وغير أيضا إيش؟ حي، لكن شتان بين الوجود والوجود. وشتان بين الحياة وبين الحياة. نعم.
بل وجود هذا الموجود المعين لا يشرك فيه غيره.
لا يشركه فيه غيره.
نعم. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.
نعم.
وبهذا ومثلي يتبين لك أن المشبه أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. وأن
ما هو إيش أخذوا أي معنى؟ يقول المشبه أخذوا هذا المعنى. ها؟ لا، أن الاسم المطلق هو عين المسمى، هذا المشبهة. نعم.
وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه.
نعم. وزادوا فيه. نفوا المشابهة واعتقدوا أن لازم نفي المشابهة نفي الصفات التي يتصف بها من المخلوق. هذه الزيادة هي سبب وقوعهم في الضلال. نعم.
وأن كتاب الله تعالى دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة.
نعم.
هو الحق المعتجل الذي لا شغاث فيه.
نعم.
النفاة أحسن في تنزيه الخالق.
النفاة من؟ المعطلة الذين نفوا صفات الخالق تبارك وتعالى. إيش يقول؟
تنزيه الخالق.
يقول أحسنوا. يقول إيش؟ أحسنوا. أيوة.
في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه.
نعم.
ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر.
ما شاء الله. واحد الآن يقول وبعدين أكمل.
والمشبهة
والمشبهة من؟ الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق. قالوا ما يمكن الله يخاطبنا بشيء ما نعرفه. فالخطاب لابد أن يكون إيش؟ معلوما لدى المخاطب. فصفات الخالق هي عين صفات المخلوق. نعم.
ولكن أساءوا بزيادة التشبيه.
إذن عنده أن النفاة إيش؟ أحسنوا وأساءوا. ها؟ وعنده أن المشبهة أحسنوا وأساءوا. ها؟ هذا لعله يعني بعض الناس يقول هذا من باب الحسنات، من باب يعني يذكر لهم إيش؟ ما شاء الله ذكر حتى المعطلة، مع أنه من يعني من أسبوعين وحنا معاه وهو يستدل على بطلان إيش؟ أقوال أهل الكلام ومذاهبهم، وما ترك مسألة عقلية إلا وجاد لهم فيها لإثبات باطلهم. ها؟ وجاب كلام شديد عن الإمام أبي يوسف وغيره، وهذا هو الآن يذكر إيش؟ يقول عندهم حسنات. ها؟ هذا يعني هذا في الجدال، هذا في النقاش، لأنه هو يخاطب من؟ احنا لا ننسى أنه يخاطب القوم، وهو يريد لهم إيش؟ الرجوع إلى الحق. هذا من باب، من باب آخر كما ذكر أن يريد يعني يبين أن وإن كان عندهم شيء من الإحسان هم يزعمونه، إلا أن هذا الإحسان موجود وين؟ عند أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة جمع بين الإحسانين وتجنب الإساءتين. ها؟ والعاقل يروح وين؟ عند الذي خلط عملا أو أحسن وأساء، وأولئك أحسنوا وأساءوا، ويعرف أنه في طائفة إيش؟ أحسنت باثنتين وتجنبت الإساءتين، وين يمشي؟ ها؟ واضح؟ نعم.
واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عنها أو ما ينعرف.
عينها. هذه من الأخطاء المطبعية. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها
أو ما يناسب عينها.
أحسن.
ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا القدر.
بدون هذا القدر المشترك. نعم.
حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات.
هذه إذا كانت الأمور حسية ما تدرك ليش الحواس، فيقال هذا كوب، هذا ماء، هذا كذا، خلاص يثبت وين؟ يثبت في الذهن. فإذا كانت الأسماء لمسميات حسية تدرك بالإشارة مع النطق باللفظ الذي وضع لها. نعم. أما يقول إذا بعد قليل يقول إذا أسماء كانت وجدانية، إذا كان في أسماء لمسميات وجدانية مثل الحقد، الحسد، ها شو نقول هذا حقد، هذا حسد، هذا كذا، ها هذه ما يمكن إلا بإيش؟ يعني التعبير وليس بالإشارة. نعم. فرق بين الحسيات وبين الوجدانيات. نعم.
وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوعي ما لم يعلمه بمجرد العقل، فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما معناه المتكلم وأراده
المتكلم وأراده
وإرادته وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا.
يعني يقول له اللي فيك الآن هو الجوع، ما في إشارة، لكن إيش حالة يعني يترك حتى يعني. وذكرها ابن القيم رحمه الله في البدايع وغيره، مثلا قال تنقسم إلى ثلاث: إما حسيات فتكون بالإشارة، وإما يعني وجدانيات، والوجدان قال تنقسم إلى قسمين، يعني قسم عام يشعر به الجميع كالجوع والعطش والري والشبع وغيره، قال وقسم يعني لا يشعر به الجميع مثل الحقد والحسد والغل. فأيضا الأولى إيش أسهل ما يشعر به الجميع، هذا أسهل يعني في التعليم، وأما الآخر فلا بد أنه يفسر بظواهره ولوازمه ومظاهره وغيرها. نعم،
مثل أن
الثلث يعني وجدانيات، لكن لا هذا هو. نعم،
مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول،
يعني ما تفسر بالألفاظ وإنما لا بد فيها من إيش من الأحوال. نعم،
أنت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما
نقفز شوي، كلام سهل جدا لأننا يعني عادي جدا ما في شيء. نعم، أي نعم.
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله تعالى واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لن يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق ليقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك.
انتفاء التساوي اللي هو المقدار لا يمنع إيش؟ هذه الخلاصة، لا يمنع وجود القدر المشترك
الذي هو مدلول اللفظ المشترك. نعم.
وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
نعم. لقيت. صلى الله وسلم على نبينا. هذه إن شاء الله تنتهي قريبا يعني. أمور هذه الكلامية والمنطقية هي يعني فيها مغسة. لكن شر ايش لا بد.